دعي الأيام دعي الأيام دعي الأيام دعي الأيام.
التاسعة صباحاً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الظريف يقول إن العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل بالإرهاب الاقتصادي. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الإبداعات الدفاعية تشكل العنصر الأساسي لزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية جنوبية مدينة غزة. تفاصيل النشرة. بعث الرئيس الأندونيسي ببرقية إلى آية الله إبراهيم رئيسي هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا التزام بلاده بالتعاون الوثيق مع إيران في إطار رفع مستوى العلاقة الثنائية وخدمة للسلام العالمي. كما بعث الرئيس الأوغندي يوري موسفني برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب آية الله السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار الرئيس يوري موسفني إلى أن أوغندا وإيران تجمعهما علاقات ثنائية ودية، معربا عن أمله بترسيخ وتعزيز هذه العلاقات في المستقبل. كما بعث الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا ببرقية إلى الرئيس الإيراني المنتخب هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران. أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الجريمة الأمريكية قبل أكثر من 3 عقود بإسقاط طائرة ركاب إيرانية في مياه الخليج الفارسي. وقال ظريف إن قبل 33 عاماً في مثل هذا اليوم أسقطت الولايات المتحدة طائرة ركاب إيرانية وقتلت 290 مدنياً كانوا على متنها، فأنا بصفتي دبلوماسياً شاباً حينها رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن المأساة الإنسانية التي تسببت بها. وأكد ظريف أن العنف الأمريكي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم أيضاً عبر الإرهاب الاقتصادي ضدهم. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن أهم قضية نواجهها اليوم في التصنيع العسكري هي قضية التغيير والتطور، مؤكدا أن الإبداعات الدفاعية تشكل العنصر الأساسي لاقتدار البلاد وزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة. وبين العميد أمير حاتمي أن مسيرة التقدم في إيران بدأت بالانتصار العظيم للثورة الإسلامية واستمرت حتى الآن وستستمر كذلك، مضيفا أننا نسعى للبحث عن نماذج جديدة من تطوير الصناعات الدفاعية في مسيرة الحفاظ على القدرات الدفاعية للبلاد وصيانتها ورفع مستواها. خرج المئات من أهالي مدينة البصرة جنوب العراق بمسيرة جابت شوارع المدينة، وشارك فيها ممثلون عن القوى الدينية والسياسية وفصائل المقاومة الإسلامية للمطالبة بطرد القوات الأمريكية من البلاد. من جهة أخرى أفاد مصدر أمني عراقي باستشهاد وجرح عدد من المدنيين إثر هجوم شنته عناصر داعش الإرهابية في محافظة الأنبار. وفي سياق متصل استهدفت العصابة الإرهابية خطين للنقل الكهرباء بالقرب من الموصل شمالي العراق وخطا في قضاء الدبس بمحافظة كركوك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريرها التالي.
أفاد مصدر أمني بوقوع شهداء وجرحى أثر تعرض داعشي ضمن مقتربات بحيرة حديثة في الأنبار غرب العراق، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين مدنيين وأصابة 3 آخرين. وأكد المصدر استنفار الحشد العشائري والقوات الأمنية هناك استعدادا لأي تحد أمني في المنطقة. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المحلية بأربيل اليوم السبت انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى في محافظة أربيل نتيجة القصف التركي المكثف على تلك المنطقة. وقالت الوزارة أن الكهرباء انقطعت عن 4 قرى في ناحية ويرتي بسبب القصف المكثف الذي شنته الطائرات الحربية التركية. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو عن توقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهده الأقليم والعراق عامة. وتعاني العديد من المدن العراقية من مشاكل بتجهيز الطاقة الكهربائية أدت لمظاهرات واعتصامات واحتكاكات مختلفة مع القوات الأمنية. وأعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية يوم السبت عن استهداف 2 ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة في محافظتي نينوى وكركوك. وتشهد محافظة ديالى أكثر عمليات استهداف لأبراج الطاقة، حيث تتعرض خطوط نقل الطاقة لعمليات استهداف يومية. وحذرت النائبة عن محافظة ديالى ناهد الدايني اليوم السبت من تسييس التظاهرات الشعبية ضد تردي تجهيز الطاقة الكهربائية والخدمات وتحويلها إلى تصفية حسابات حزبية. وفي مدينة البصرة جنوب العراق، خرج أهالي المدينة بمسيرة حاشدة للتنديد بالعدوان الأمريكي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي بين الحدود العراقية والسورية، وأدى إلى استشهاد كوكبة من المرابطين على تأمين الحدود العراقية السورية من تسلل تنظيم داعش الوهابي. وقال أمين عام حركة المقاومة الإسلامية ثأر الشهداء السيد عبد الحكيم الموسوي أن كل خراب وكل فساد وكل إرهاب أمريكا هي راعيته، وهي راعية داعش، أكبر مؤامرة استعمارية في الشرق الأوسط. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى الأراضي المحتلة، حيث شنت طائرة الاحتلال الصهيوني مساء أمس عدة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة الاحتلال قصفت بعدة صواريخ موقعين في منطقة السودانية وجنوب غزة. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة. وفي وقت سابق ذكرت قناة كان العبرية أن عدة حرائق اندلعت في شمال الأراضي المحتلة وحريقا في منطقة بغلاف غزة، مضيفة أن 5 أشخاص أصيبوا بحالة طفيفة جراء استنشاقهم دخان الحرائق التي التهمت 10 سيارات. أفادت مصادر الكيان الإسرائيلي بأن سفينة تجارية تابعة له تعرضت لهجوم شمالي المحيط الهندي. وأفادت هذه المصادر بأن نيرانا اشتعلت في سفينة شحن كانت رأسية في ميناء جدة قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات. هذا ولم يعلق المسؤولون الصهاينة على هذا الاستهداف حتى الآن. حول تعرض السفينة الإسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي، نستمع إلى التقرير التالي.
رواية الاحتلال الإسرائيلي تقول بالفعل بأن السفينة التي ترفع علم بنما هي مملوكة بالكامل أو بشكل جزئي لأحد رجال الأعمال الإسرائيلي، لكن البحارة الذين على السفينة أو طاقم السفينة إذا صح التعبير هم ليسوا من الإسرائيليين، وإنما هي كما قلنا يعني سفينة كما يقولون فقط مملوكة لإسرائيلي. الآن بدأ الحديث يدور عن أن هل العملية مقصودة أو غير مقصودة. أحد الصحفيين الإسرائيليين وهو عميد بيجال يقول قبل لحظات على قناته على تيليجرام، يقول بأن هذه رسالة على ما يبدو من الإيرانيين لنا بأنهم قادرون حتى على ملاحقتنا في البحر. ولذلك اعتبر بأن الحادث ليس حادثا عرضيا وإنما حادثا مقصودا، وبأن يعني ما تم كان فيه رسالة موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي على حد تعبيره. حتى هذه اللحظة الاستخبارات الإسرائيلية تقول بأنها تقوم بدراسة الحادث وأنها على تواصل مع طاقم السفينة وعلى تواصل مع مالك السفينة لتفهم ماذا حدث بالضبط في منطقة المحيط الهندي. على ما يبدو بأن السفينة كانت متوجهة نحو الخليج الفارسي، وعلى ما يبدو بأنها كانت سترسو في ميناء إماراتي على حد تعبيرهم، لكن كل هذه تبقى توقعات. حتى هذه اللحظة لم يصدر شيء رسمي عن الإسرائيليين، لم يصدر أي شيء سوى كما قلنا أن هناك حريق بالفعل شب في سفينة كانت ترفع العلم البنمي، وأن طاقم السفينة لم يصابوا بأضرار، وأنها مملوكة لأحد رجال الأعمال الإسرائيلي.
استشهد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في بلدة قصر جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية أن قوة الاحتلال أطلقت النار على الشاب محمد فريد علي حسن في العشرينات من عمره، ما أدى إلى إصابته في منطقة الصدر أثناء تواجده على سطح منزله، واستشهد لاحقا بعد نقله إلى المستشفى. وأفاد أفادت المصادر وذاتها بإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال في منطقة الرجل أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من بلدة قصر واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال. طالبت قوى المعارضة البحرينية سلطات آل خليفة بالكشف عن مصير النائب السابق أسامة التميمي عقب اعتقاله من قبل قوات النظام من المستشفى التي يتعالج فيها من جلطة دماغية أصيب بها. التفاصيل في التقرير التالي.
لا تزال قضية اعتقال النظام البحريني للنائب السابق أسامة التميمي تتفاعل في أوساط الشارع والمعارضة التي طالبت القوى السياسية فيها بالكشف عن مصيره، خصوصا وأنه اعتقل من قبل قوات النظام وهو في المستشفى التي يتعالج فيها من جلطة دماغية أصيب بها. وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن التميمي تعرض للإخفاء القسري، حيث اعتقل بعدما كشف في تسجيل له عن تعرضه للتسمم في السجن، وحمل الملك حمد بن عيسى مسؤولية ذلك. المعارضة البحرينية بالإضافة إلى الناشطين الحقوقيين دعوا المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة التميمي المعروف بمواقفه المعارضة للنظام. وكانت قوات النظام قد نزعت الأجهزة التنفسية عنه أثناء اعتقاله، كما اقتحمت شقته وكسرت الأبواب وصادرت جميع الأجهزة.
نحن نطالب بكشف مصير أسامة التميمي النائب السابق، ونرجو أن يفصح عن المكان الذي هو فيه، وحقيقة نرجو أن يفرج عنه ويعاد إلى المستشفى الذي كان يتعالج فيه قبل أن تختطفه السلطات.
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان نظم ندوة إلكترونية لإحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في البحرين، وأعرب خلالها عضو مجلس اللوردات البريطاني بول سكريفن عن أسفه من أن لندن فضلت مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وصفقات الأسلحة على حقوق الإنسان. ودعا سكريفن الحكومة البريطانية إلى التوقف عن تمويل البحرين حتى يسمح لوفد من الأمم المتحدة بزيارة المنامة للكشف عن وضع حقوق الإنسان. بدورها لفتت المنسقة البرلمانية للحملة ضد تجارة الأسلحة كايتي فالون إلى أن الاضطهاد لا يزال قائما بسبب الدعم الذي تقدمه بريطانيا للبحرين. وتواصل سلطات نظام المنامة في قمع المعارضة بكل أشكالها في محاولة منها لإسكات الشعب البحريني.
إلى العناوين. ظريف يقول إن العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل بالإرهاب الاقتصادي. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الإبداعات الدفاعية تشكل العنصر الأساسي لزيادة القدرات القتالية للقوة المسلحة. طائرة الاحتلال الصهيوني تقصف موقعاً للمقاومة الفلسطينية جنوبية مدينة غزة. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة، تابعونا. أيها الأخوة والأخوات، الكيان الصهيوني هو كيان لقيط أوجد في قلب الأمة الإسلامية كقاعدة متقدمة للغرب للهيمنة على العالم الإسلامي، متصورين إمكانية استمرار هذا الكيان في محيط لا يمت له بأي صلة، ومعتقدين أن تزويده بكل مقومات التفوق العسكري والجاسوسي يتيح له البقاء في مكان ليس مكانه وفي محيط معاد له تماما. أما من الداخل فهو مجرد الأعراق وأقوام وشعوب غير متجانسة لا يجمعها سوى الطمع والجشع والغطرسة والجريمة، مما بدأت الأيام الأخيرة تكشف هذا الخلل القاتل داخل المجتمع الصهيوني، فكل المعطيات تؤكد تفجر الأزمات البنيوية داخل هذا الكيان فيما انتعشت معها المناكفات الحزبية والسياسية، بل حتى الصراعات، مما وضع هذا الكيان أمام أزمة وجود، حيث تموج الساحة السياسية والمجتمع الصهيوني في بحر التخبط السياسي والصراعات الداخلية وغيرها، فضلا عن تواتر ظهور الأزمات البنيوية في مظاهر الحياة داخل هذا الكيان المحتل، مما يطرح تساؤلات عديدة. مستمعي الأفاضل، عودتنا الخارطة السياسية الصهيونية على بروز أزماتها من حين لآخر كنتيجة منطقية لقيام النظام السياسي الصهيوني على العلاقات المصلحية أو المنفعية البينية، وعلى وجه الخصوص بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية والمؤسسات الاقتصادية التجارية. وبالطبع فإن هذه العلاقة مادية لا تحمل أي أسس بنيوية تحتية لعلاقات دائمية، وهذا يشكل خطرا كبيرا بل ويهدد الوجود الصهيوني بأسره. نعم أعزائي المستمعين، الكيان الصهيوني وقبل كل شيء يعاني من أزمة هوية شاملة تتصل بطبيعة تكوينها كخليط عرقي إثني متعدد، حيث يمثل اليهود الشرقيون حوالي نصف يهود الكيان الصهيوني، والنصف الآخر من اليهود الغربيين الذين جاءوا من حضارات مختلفة عن الحضارات الشرقية. وكمنتج طبيعي للمنظومة المجتمعية للمجتمع الصهيوني، وتحديدا بعد فشل مصطلح الصهر الذي حدده ديفيد بن غوريون مؤسس هذا الكيان لصهر المجتمع الصهيوني بأكمله في منظومة واحدة موحدة اسمها القومية، بعيدا عن الهويات المتعددة التي جاء بها اليهود من مختلف بلدان العالم، ساعيا بذلك لاصطناع قومية يهودية نقيضا لمفهوم اليهودية باعتبارها عقيدة دينية وليست قومية. نعم، يعاني الكيان الصهيوني من أزمة هوية شاملة تتصل بطبيعة تكوينه كخليط عرقي اثني متعدد، حيث يمثل اليهود الشرقيون السفارديم حوالي نصف اليهود في هذا الكيان الغاصب، والنصف الآخر من اليهود الغربيين الإشكناز الذين جاءوا من حضارات مختلفة تماما عن الحضارات الشرقية، وجلهم من يهود أوروبا وأمريكا الشمالية. أما اليهود الروس أعزائي الكرام، وأعدادهم تقارب 1.5 مليون من سكان الكيان الصهيوني، فقد وصلوا إلى فلسطين المحتلة أثر انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وهم متخمون بثقافات مختلطة وحتى بلغات مختلفة وبمشاعر بعيدة عن إيديولوجيا الموقف العقائدي الصهيوني، بل ملامسة لإيديولوجيا المنافع وبراغماتية المصالح، حيث سعت غالبية يهود جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق للانطلاق خارج بلدانها الأصلية من أجل الحصول على مكاسب ومنافع حياتية واقتصادية بالدرجة الأولى، وكمعبر نحو الغرب الأوروبي بعد عقود طويلة من الانغلاق داخل منظومة الاتحاد السوفيتي السابق. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور أمين حطيط الباحث بالشؤون الاستراتيجية من لبنان في لقاء اليوم. بداية دكتور أمين حطيط، السلام عليكم. هل هناك أرضية أو صلة لهذا الكيان بالمنطقة جغرافيا وتاريخيا؟
يدعي العدو الإسرائيلي بأن فلسطين هي الأرض التي وعده الله بها، ويدعي أنه هو شعب الله المختار، ويخترع الكذب وينفق حتى التقاط من أجل أن يبرر الحركة الاستعمارية التي يقودها الغرب، ويعتمد فيها على الحركة الصهيونية العالمية من أجل اغتصاب فلسطين، ومن أجل أن يكون له هذه اليد التي تفصل الشرق عن الغرب، وأن يكون بمثابة القيادة العسكرية أو حاملة الطائرات الثابتة. أما في المستندات التاريخية أو الجغرافية، فإن الشعوب كلها كانت تتحرك في منطقة الشرق الأوسط، واليهود ليسوا هم الشعب الوحيد الذي دخل إلى فلسطين وخرج منها. بالتالي أكاذيبه لا ترتكز إلى أدلة وحجج منطقية قاطعة، إنما ترتكز على توثيقات كاذبة. ففلسطين ممكن أن يكون فيها يهود، لا ننكر ذلك، ولكن فلسطين ليست حصرا لليهود، ولهذا السبب نحن نرى أن الحل للقضية الفلسطينية يكون بأن يترك أهل فلسطين الذين كانوا فيها في العام 1948 جميعا من كل الأديان ومن كل القوميات، يتركوا ليعودوا إلى فلسطين دون أن تكون فلسطين حتى لقومية أو دين معين أو شعب معين، لأنها لم تكن كذلك في أي لحظة من اللحظات. فلسطين لأهلها، وأهلها من العرب، منهم المسلمون ومنهم المسيحيون ومنهم اليهود، فليعد إلى فلسطين من كان فيها سنة 42 ودون ما أن يكتسب حق أحد من هؤلاء.
الغدة السرطانية،
برنامج سياسي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها، وممارسة عنصرية تحاب اليهود الغربيين الأشكناز على حساب الشرقيين السفرديم، والعدالة المشوهة والديمقراطية العمياء. الغدة السرطانية.
أحييكم أعزائي الكرام من جديد في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة. أعزائي المستمعين، لقد تبين في العقود الماضية من قيام الكيان الصهيوني اللقيط على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي الفلسطيني المسلم أن كيانا نقيا ذا تكوين قائم على صهر اليهود في بوتقة واحدة تحت مسمى القومية اليهودية قد فشلت تماما، وأن الاعتراف باليهود كقومية جديدة متميزة لغويا وثقافيا عن بقية السكان فشلت بدورها فهي الأكذوبة الكبرى، كما هي أمر مناف للمنطق والعقل، فاليهودية في نهاية المطاف دين وليست قومية. إنما يجري داخل الخارطة السياسية الصهيونية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة يدلل بوضوح على أن هناك إعادة تشكيل بطيئة ووئيدة لمجمل الخارطة لكيان الاحتلال الصهيوني، وهي بكل الحالات لا تعني أن المجتمع الاستيطاني اليهودي سائر نحو أي من التفكك أو التماسك. ففي الجانب الداخلي الخاص من هذه العملية أعزائي الكرام نلمس الحجم الكبير من التناقضات والتداخلات. فهناك مثلا أكثر من 35 إثنية بجذورها القريبة 1,900,000 من اليهود من أصول أوروبية أمريكية و 858,000 من أصول سوفيتية، وهذه المجموعة هي الكبرى في هذا الكيان. 500,000 من أصل مغربي، 300,000 من أصل بولندي وروماني، و 180,000 من أصل عراقي، و 180,000 من أصل يمني، و 64,000 من اليهود الفلاشة، والباقي من أصول مختلفة سوري إيراني مصري. أعزائي المستمعين، إن ملاحظة هذه التطورات ورؤية التناقضات والتعارضات في بنية المجتمع الصهيوني من حيث الجذور والمنابت القومية الإثنية الطبقية الاقتصادية الإيديولوجية الفكرية والسياسية والثقافية عامل مهم ومؤثر في رسم وتخطيط الأداء الفلسطيني والعربي في السياسة اليومية والاستراتيجية ولإعمال العقل حول ما يجري داخل هذا الكيان وفي سياق مواجهة السياسة التوسعية الصهيونية وإيديولوجيته العنصرية الصهيونية التي تعد نفسها دولة اليهود فقط وليست دولة كل مواطنيها. إن تلك العجينة المعقدة لبنية الكيان الصهيوني دفعت نحو جنوح فئات واسعة نحو التطرف داخل بنى المجتمع اليهودي على أرض فلسطين التاريخية، على خلفية الأسئلة التي طرحتها العملية السياسية التي بدأت منذ مؤتمر مدريد للتسوية في غرب آسيا نهاية العام 1991 وحتى الآن، خصوصا في الجانب المتعلق منها بشأن الاستحقاقات المطلوبة صهيونيا أمام العالم لشق طريق سلام الشرعية الدولية. وزاد من جنوح التطرف في بنى المجتمع الصهيوني حالة الإرباك وإعادة الخلط التي أصابت تيارات اليسار الصهيوني، وانكفاء أو تراجع نزوع بعض الأطراف الصهيونية للقبول بمبدأ الحلول المتوازنة على أساس الاعتراف بالآخر. كما زاد من جنوح التطرف في بنى المجتمع الاحتلالي حالة الإرباك وإعادة الخلط التي أصابت تيارات اليسار الصهيوني وانكفاء أو تراجع نزوع بعض الأطراف من أقطاب الصهيونية العلمانية للقبول بمبدأ الحلول المتوازنة على أساس الاعتراف بالآخر والتقارب مع أسس المرجعية الدولية للتسوية في غرب آسيا. فرحيل الفلسطينيين حظي بمتحمس ذاع صيته كمؤرخ جديد اسمه بيني مورس، الذي انتقل من مواقع إدانة وفضح ما جرى للشعب الفلسطيني عام 1948 إلى مواقع التنظير لدولة يهودية من النهر إلى البحر، كما صرح لصحيفة الغارديان البريطانية في 3 أكتوبر لعام 2002، والذي أعرب أيضا عن أسفه لأن ديفيد بن غوريون لم ينهي مهمة التطهير العرقي عام 1948. نعم، إن تلك التفاعلات داخل كيان الاحتلال الصهيوني سحبت نفسها بالضرورة أشكالا من الانقسامات السياسية على امتداد الخارطة السياسية وحتى الإيديولوجية من أقصاها إلى أقصاها داخل المجتمع اليهودي، وانحسر معها نفوذ القوى التي تتبنى قرارات الشرعية الدولية وبالنسبة لعملية التسوية مع الفلسطينيين ومع الأطراف العربية المعنية، بل انقلبت تلك الجماعات لتنادي بالتطرف وطرد الفلسطينيين من أرضهم وعدم التسامح مع الدول العربية. طيب، نعود للدكتور أمين حطيط. دكتور أمين، يعني ما هي حقيقة الاختلاف البنيوي لهذا الكيان؟
يعني العدو الصهيوني أقام دولة بشكل اجتماعي مرسم ولا تستند إلى مقومات الدولة الحقيقية. فمن الناحية الديموغرافية أقام شعبا متنافرا وأنشأ شعبا متنافرا متناقضا، ثم أن قسم من هؤلاء الذين يعتبرهم سكان دولة إسرائيل هم يقتصدون حقوق الغير. فقامت العلاقات الرئيسية في داخل الشعب على الكراهية على الحقد، لا يمكن لمقتصدين أن يشعر بالأمان. لهذا السبب أن بذور تدمير إسرائيل فإن في ذاتها سبب في ذلك أن الشعوب حتى تنتج وتنمي الدولة ينبغي أن تشعر بأمرين: تشعر بالأمان العام، تشعر بالسلام الأهلي الداخلي. هذا الأمر غير قائم في إسرائيل، وأكبر دليل ما حصل في الأيام الأخيرة بين فلسطينية 42 وبين اليهود، كل من اللد في أم الفحم وفي المثلث وفي يافا، رغم أن الفلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ومنذ 73 عام، كما أن تحركت معركة القدس حبوا لنجدتها، وكانت المواجهات بين اليهود وبين العرب بما ينذر الحرب الأهلية. لذلك مقومات الدولة الحاكمة ومقومات الشعب الواحد الذي يبني دولة غير متوفرة لدى العدو الإسرائيلي.
نعم أعزائي الكرام، إن الخطة البيانية المتعثرة هبوطا وصعودا في مواقف الأحزاب والتيارات والكتل السياسية في الكيان الصهيوني والتأرجح المتواصل في تكتيكاتها وتحالفاتها يعود في الجانب السياسي منه لعدة أسباب مباشرة. أولها الأزمات البنيوية التي تتحكم في بنية الكيان الصهيوني، وثانيها التعقيدات التي باتت تحكم عملية التسوية برمتها، وثالثها اندلاق شهية التطرف لدى المجتمع الصهيوني وصعود اليمين بشقيه العلماني والتوراتي داخل الوسط اليهودي في ظل حالة اللامبالاة الدولية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ورابعها حالة الانشغال والانشداد الدولي لما يحدث في عدد من البؤر المشتعلة في عالمنا العربي، وهو ما وفر للكيان الصهيوني المزيد من الاستقطاب الحاد لصالح تكتيل قوى اليمين وإضعاف التيارات الأخرى المحدودة والمتواضعة الحضور أصلا. طيب أعود أخيرا إليك دكتور أمين حطيت، هل نجح الكيان الصهيوني في ترجمة مزاعمه بإقامة الدولة اليهودية والقومية اليهودية؟
يعمل العدو الصهيوني على إلساء فكرة الدولة اليهودية رغم الوعد بالفرص لعام 1917، لكن حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يثبت دعائم هذه النظرية رغم الدعم الدولي خاصة من الغرب أوروبا وبعض أوروبا وأمريكا ترامب لفكرة الدولة اليهودية، ومع القوى العسكرية التي يملكها لم يستطع أن يقنع أصحاب الشأن بصوابية فكرة الدولة اليهودية، وبقي سيف العنصرية وعنوان العنصرية يرفع بوجهه، وكانت النتيجة في آخر مواجهة في القدس. الأعمال التي يقوم بها اليوم في القدس سواء في الأقصى أو في الشيخ جراح تنطلق من فكرة الدولة اليهودية التي يريد أن يرسي دعائمها ويخرج العرب منها، وهو يخطط إذا نجح في القدس اليوم ووسع عمليته في الغد وصولا إلى تنفيذ عملية الترانسفير الشامل المليون ونصف عربي موجود في الداخل تحت عنوان يهودية دولة. أصلا فكرة الدولة القائمة على العنصر غير موجودة في العالم إلا في إسرائيل، لذلك الفكرة خاطئة بذاتها، والقدرات لفرض هذه الدولة عاجزة عن فرضها. لذلك نستطيع أن نقول أنه حتى الآن فشل، ولا يرتقب العدو الإسرائيلي أن ينجح كما طرقت له من أيام في إلساء فكرة يهودية الدولة.
وأخيرا أعزائي الكرام نقول جاء التطبيع العربي الرسمي ليساعد في تطرف الكيان الصهيوني، وما حصل مؤخرا في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والعدوان الدموي على قطاع غزة إلا ترجمة لخطورة التطبيع وما يشكله من دعم لجرائم الاحتلال الصهيوني ولطبيعته الإرهابية الانغماسية. وختاما لا يسعني أعزائي الكرام إلا أن أشكركم طيب المتابعة. كنتم في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية تحت عنوان أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة. في أمان الله.
عطبة ونعمة كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب، عطبة ونعمة كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب، ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلب،
وأنت الرجاء والرضا مطلب. ف
سنشوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاع النوى فنشوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاع النوى وشوقي إلهي صريع لدي يروم التنائي بك وإلي وأنت الرجاء والرضا مطلوب يناجيك قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب يناجيك قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب فهل ترضى ربي بشكوى غرامي وهل ترتضيني وهل تستجيب وأنت الرجاء والرضا مطلوب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين سجدت بمحراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين إلهي أغثني بآي الندى فأنت الكريم ولست الظنين وأنت الرجاء والرضا مطلبون عتبى ونعمى كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلبون
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة حكايتنا لهذه الحلقة اقتبسناها لكم من أدب المقاومة ومن قصص الكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني رحمه الله عنوانها عصا موسى جلس منصور على الأرض ليستريح قليلا مستندا ظهره إلى صخرة كانت أحن عليه من بندقيته الثقيلة وحبلها المنسوج من خيوط الليف وراح يلوك في فمه رغيفه المنكه بالزعتر والذي دفعته إليه أمه عندما كانت تودعه بعينين دامعتين لحظة خروجه أمسك ببندقيته العجوز المثقلة بذكريات الأيام الأولى لكفاح الإنجليز وعصابات الصهاينة ينظر فيها من أخمصها المكسور إلى بيت نارها المسود ثم سبطانتها المكسوة بطبقة من الصدأ وشعيرتها المكسورة كان يتوسل إليها بنظاراته بأن ترفق به وتطاوعه في مهمته، تلك المهمة التي لن يعود الرقاد لعينيه إلا بإنجازها. إنه يقصد قلعة صفد، فمن تلك القلعة التي سلمها الإنجليز إلى عصابات الصهاينة انطلقت رصاصة لعينة أردت أبا منصور قتيلا. عادت الذكرى إلى ذهن منصور عندما ذهب إلى عمه المقعد يستعيره بندقيته. نظر العم إلى ابن أخيه بعينيه الحادتين مخاطبا إياه: طول البندقية يوازي طولك يا ولد. رد عليه منصور بإصرار: لست بولد، أنا في 17. فأجاب العم وهو ما زال يبحث عن سبيل يفدي ابن أخيه عن قراره: يداك لن تقوى على حملها، فكيف بإطلاق رصاص بها؟ أجاب منصور بنبرة المقاتل المتمرس: سبق وأن أطلقت بها رصاصة وكانت في يدي أطوع من العصا، ألست من دربني على استخدامها؟ بادر العم بالجواب مباشرة: دربتك لتصطاد لا أن تقاتل بها. مرت لحظات سكوت حدق فيها منصور بعينيه النافذتين في عيني عمه، كأنه يريد استكشاف حقيقة كلامه في عينيه وليس في كلماته، ثم قال: ومنذ متى أصبح المغصوبة أرضه، والمهدومة داره، والمقتول جده وأبوه، والمقعد عمه برصاص الإنجليز وعصابات الصهاينة، يتدرب على استخدام البندقية للصيد وليس للقتال؟ أيقن العم أن شيطان الضعف لن يمس ابن أخيه بطائف، أخرج البندقية من حفرتها تحت البساط ونزع عنها قطعة القماش التي كانت ملفوفة حولها، ثم التفت إلى منصور مطلقا محاولته الأخيرة بالقول: وهل أخبرت أمك بما تعزم عليه؟ أجاب منصور وهو ينظر إلى البندقية وبسمة الرضا بادية عليه: لم أخبرها، لكنني موقن أنها عرفت ذلك بحاستها السادسة، وقلب الأم يقرأ المستور في كل خطوة يخطوها الأبناء. ناول العم بندقيته لابن أخيه وأرفقها ببضع رصاصات، ثم جذبه نحو سريره ليطبع على جبهته قبلة الوداع، ثم قال: كيف تريد مواجهة الإنجليز والصهاينة الذين يردون على الرصاصة بمائة تطلقها رشاشاتهم؟ فرد منصور بلهجته الصارمة: لن أكون وحيداً، سألتحق بمجموعة من الفدائيين. نظر العم إلى ابن أخيه بحنو وهو يمانع انزلاق دموعه التي كانت تتلألأ في عينيه، ثم رمق البندقية قائلا: سدد بها نحو هدفك بعين القلب لا بعين الرأس، فإن نجحت سيكون أثر رصاصتها في عدوك كأثر المدفع. استلقى منصور تحت ظل زيتونة مدت أغصانها كأنها أم تريد احتضانه، فما إن أرخى جفونه لغفوة يستعيد بها بعض قواه، حتى سمع أصوات ضحك رجلين أو ثلاثة. قدحت في ذهنه فكرة جعلته يقفز من مكانه. لعلهم الفدائيون الذين يقصدون الهجوم على القلعة، لكن عليه أن يحذر. اتجه زاحفا نحو الأصوات. إنهما شابان يبدوان وكأنهما من الفدائيين، لكنهما لا يحملان سلاحا بل أمتعة من الخبز والخضار وبعض الطعام. نهض ليحييهما فارتابا منه في اللحظة الأولى، لكن ما إن رأيا هيئة البؤس التي تلفه وبندقيته العتيقة اطمأنا له. ونادى أحدهما: فلاح آخر يريد تحرير قلعة صفد بعصا. لكن الثاني وعندما لمح مسحة الغضب التي بانت على وجه منصور تدارك الموقف في القول: لا تثرثر يا صديقي، لعله ينقذ حياتك بعصاه من وابل الرصاص الذي يطلقه رشاش برج القلعة الصهيوني الذي لا يرحم حتى القطط التي تمر أمامه. ثم التفت إلى منصور بنظرة تشحذ فيه الهمم وقال: نريد نقل الطعام إلى الفدائيين، هل ترافقنا؟ فرد منصور والإصرار ينبعث في كل حرف ينطقه: بالتأكيد. وبعد أقل من ساعة كان منصور ورفيقاه مختبئين في بقايا منزل فلسطيني فجرته عصابات الهغانة، لا يستطيعون الحركة لأن الرشاش قد رصدهم. وفي لحظة ذهبية استقر منصور في الزاوية المناسبة، مد فوهة بندقيته نحو مصدر النيران وسدد، شد على الزناد فارتعدت بندقيته بصوت أخمد كل الأصوات. ركض الفدائيان ليواصل الطريق ولم تطلق نحوهما أي رصاصة، فنادى الذي سخر منه قبل ساعة: هل هذه التي تحملها هي عصا موسى؟ هب نسيم الشمال وتنفس منصور بعمق فتعبأ بعبق الزيتون ونشوة النصر. شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية، في أمان الله.
ومضى فوق الوجوه هاتفا يحيي ربا. فاركوا دنيا واسجدوا لله،
اسجدوا لله،
اسجدوا لله،
جل الله في علا ما لنا مولا سوى، جل الله في علا ما لنا مولا سوى، جل الله في علا ما لنا مولا سوى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم أيها الأكارم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، عند دقة الساعة 10 صباحا هناك نشطة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألوان ثقافية، ثم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 11 هناك نشطة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها لقاء المنتدى الإذاعي. وعند 12 هناك نشطة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألو طهران. من هدي المنبر الحسيني نلتقيكم به عند 12:50 بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 1:09 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران. نهج الحياة يبدأ معكم عند 1:14 يلي ذلك برنامج المرأة في الإسلام. قطوف دانية تأتيكم عند 1:37 بعدها نلتقيكم وبرنامج نور وبلاغة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على 5 يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. وعند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على 25 تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25 والتي تمتد على 21. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن.